وباع شخصا شيئا من بضاعته، لكن هذا المشتري لم يقبض البضاعة، وجاء المشتري ليبيعها لشخص آخر وهي لا تزال في المحل، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون ربح ما لم يضمن، لأنه لو تلف هنا، لو تلف لم يكن الضمان على المشتري، فلمن يذهب المشتري الأول؟ الثاني سيذهب إلى البائع، لأنه عند الخلاف يقول أنا ما قبضتها، بعتك هذه ما قبضتها، لكن عند البائع الأول، فحينئذ يكون هذا البائع الثاني غير ضامن، والمشتري الثاني الذي اشترى من هذا البائع الثاني يضيع في هذه الحالة. ولذلك جاء النهي هنا سدا لباب الخصومة، فنهى عن ربح ما لم يضمن، وهو في هذه الصورة يدل عليه حديث حكيم بن حزام في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لأن الذي لم تملكه بعد ينقسم إلى قسمين، إما أنك لم تملكه حقيقة فهذا لا يجوز لك بيعه مطلقا لحديث حكيم بن حزام، مثلا أنا لا أبيع ولا أشتري في البضائع، لكن اتفقت مع أحد الأشخاص وقلت أنا أبيعك سيارة بمبلغ كذا، فاشتراها مني وهي ليست عندي، وإنما في النية أن أذهب واشتريها له ثم أبيعها عليه، فهذا لا يجوز. هذا هو الذي دل عليه حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك، لأنه صرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل ليشتري مني السلعة وهي ليست عندي فأشتريها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وفي لفظ ولا تبع ما لا تملك، فالبيع لا يتم إلا بعد أن تملكه. ففي هذه الصورة البيع باطل، البيع باطل، وهو للأسف صورة من صور البيع المحرم التي يقع فيها كثير من التجار، يقبض المال ويعقد البيع مع هذا الشخص على أن يبيعه السيارة الفلانية أو الجهاز الفلاني وهو ليس عنده، فإذا تم البيع ودفع الثمن ذهب واشتراه له، فهذا بيع باطل، لأنه باع ما ليس عنده وما لم يملكه حتى لحظة هذا العقد. أما الصورة الثانية هو أن تبيع ما ليس عندك لكنك تملكه، لاحظوا الفرق بين الصورتين، في الأولى أصلا لا تملك، ما عندك سيارة ولا عندك جهاز ولا عندك سلعة، وقلت أنا أبيعك كذا هات المال، وأعطاك المال على أن هذه البضاعة عندك، فذهبت فاشتريت له هذه البضاعة، هذا بيع باطل لأنك بعتها ما ليس عندك وما لم تملك. أما الصورة الثانية فهو أنك بعت ما ليس عندك لكنك تملكه، كيف؟ هذه تأتي في مسألة إذا اشتريت سلعة ولم تقبضها، ذهبت إلى محل تجاري وقلت أنا أريد أن أشتري هذا الجهاز، كم قيمته؟ قال قيمته بمئة ريال، مئة ريال، ودفعت، لكنك ستقبضه مثلا في المساء، فهنا هو ملكك، البيع صحيح إيجاب وقبول والملك حاصل، لكنه ملك غير تام، ملك ناقص، فلا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه، فأنت دفعت المال في الصباح على أنك تستلم البضاعة في المساء، ما يصلح تبيع هذه في الظهر على جارك مثلا، تقول أنا أبيعك جهاز نوعه كذا وكذا بقيمة كذا، لا يجوز. لماذا؟ لأنك لم تقبض هذه السلعة وما حزتها إلى رحلك، فهذا ملك غير تام، يحمل عليه لفظ ما ليس عندك، هو ملكك لكنه ليس عندك بمعنى أنك لم تقبضه حتى الآن، فإذا بعته هنا فقد ربحت فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وهنا لو تلفت البضاعة وهي عند المحل قبل أن تستلمها في المساء فالضمان على من؟ الضمان على البائع، على صاحب المحل، يعطيك بدلها، ما يقول انتهيت اشتريت السلعة خلاص، لا، لا زالت عنده وأنت لم تقبضها. فلو تلفت بين الصباح والمساء وهي عند التاجر البائع نفسه فحينئذ هو الضامن. فإذا بعتها أنت على جارك تكون بعت ما لم يضمن، يعني ما لم تضمنه أنت. فلو بعتها على هذا الجار وذهب الجار إلى المحل وإذا هي تالفة، فإن رجع إلى المشتري الجار الأول قال أعطني، قال هذا من ضمان البائع لأن أنا ما قبضته، تحصل الخصومة هنا، والبائع يقول لا أنت اشتريت وبعت وهكذا. فذاك حسمها النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ربح ما لم يضمن، فنهى عن ربح ما لم يضمن. إذن لهذه المسألة صورتان: الصورة الأولى أن تبيع ما لا تملكه أصلا، والصورة الثانية أن تبيع ما ملكته لكنك لم تقبضه وليس عندك. والصورة الثانية هي التي دل عليها اللفظ الثالث هنا في قوله ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. هذا هو معنى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذلك نفهم من صورة من لفظ ولا تبع ما ليس عندك أن ما يفعله بعض الناس من مؤسسات وشركات سواء كانت تبيع بيع تقسيط أو بيعا حالا بحيث إنها تتفق مع المشتري على أن تبيعه السيارة الفلانية بوصفها في صفتها ولونها وشكلها وجنسها وهو لم يشتريها بعد، فإن هذا بيع باطل على الصحيح لأنه باع ما ليس عنده. وإن كان بعض أهل العلم أجازها من باب أن هذا وعد بالشراء، والوعد قال به المالكية لكنه ليس ملزم. والواقع أن الصورة لدى كثير من التجار أنها ملزمة، يعني يأتي هذا الشخص إلى هذه الشركة ويقول أنا أشتري السيارة الفلانية، فتذهب هذه الشركة وتشتري له السيارة، وهذا هو المتعارف لدى كثير من الناس. والصحيح أن هذا بيع محرم لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت إلى البنك الفلاني أو الشركة الفلانية الممولة لهذا الشراء وقلت لهم أريد أن أشتري السيارة أو أشتري قطعة أرض أو أشتري منزلا، قالوا لك اذهب فاختر السيارة في أي مكان أو المنزل في أي مكان ونشتريها لك. هذه أجازها بعض أهل العلم، لكن تحقيق المسألة يبدو لم يكن بذلك العمق، لأن الشريعة تراعي المقاصد، والقصد من هذا البنك أو هذه الشركة هو في الحقيقة أن يعطيك 100,000 قرض على أن تسدد له 120، وغاية ما في المسألة أنه يذهب معك إلى المعرض ويدفع عنك السيارة قيمة السيارة ثم يسلمها لك. فالصورة في الحقيقة القصد فيه المال بالمال، لا الشركة ولا البنك يملك هذه السيارة، وإنما يذهب معك إلى أي مكان تريد أن تشتري منه شيئا وهو الذي يدفع. فماذا ترون في هذه الصورة؟ حقيقتها أنه أقرضك لكنه ما سلمك المال في يدك لئلا يقع في معنى الربا، وإنما ذهب معك أو مكانك وهو الذي دفع. وعند التأمل يتضح أن المراد هنا والمقصد هو المال بالمال، والسلعة لم تكن مقصدا ظاهرا في هذا. لكن لو كان هذا البنك أو هذه الشركة تملك هذه البضاعة السيارة أو نحوها فحينئذ لا بأس، يصبح كغيره من التجار، يبيعها عليك حالة بكذا أو مؤجلة بكذا، فهذا لا إشكال فيه. فتكون الشركة هذه جمعت محظورين، المحظور الأول الربا أنه مال بمال من حيث القصد، المحظور الثاني أنها باعت عليك ما لا تملك وما ليس عندها. فاجتماع هاتين الصورتين تحرم هذا التصرف، ولذلك كان الحل الوسط هو أن تأتي هذه الشركة الممولة وتجعل من ضمن التمويل إيجاد مثل هذه السلع والبضائع التي يراد شراؤها، فإن جاء المشتري ووجدها عندهم فحينئذ يتم البيع، وإن لم توجد فحينئذ لا يصح هذا البيع، إلا في حال واحدة، إذا جعله كالوكيل وأعطاه عمولة الشراء فقط، أما إذا دخلت بالمعاني الأخرى فحينئذ يكون بيعا محرما. نعم.
وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
نعم، هذا الحديث أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. أولا، هذا الحديث رواه مالك بلاغا، يعني أنه منقطع وليس متصلا، وبعض أهل العلم وصلوا هذا الحديث من طرق أخرى، لكن فيها من الرواة من هو ضعيف، فيها راويان ضعيفان، ابن لهيعة وآخر، فالحديث الصواب أن الحديث حديث ضعيف ولا يقوم مقام الاحتجاج به. أما قوله بيع العربان، نهى عن بيع العربان، بيع العربان هذا من باب إضافة الشيء إلى مفعوله، عندنا الإضافة، وهذه قاعدة مهمة تفرقون فيها في مسائل البيع، لأنه سيمر بكم أحاديث يأتي فيها ذكر كالذي مر معنا سابقا، بيع الحصاة مثلا، بيع الملامسة، بيع العربان، كلمة بيع والذي يليه هذا مضاف ومضاف إليه، تختلف هنا الإضافة، فأحيانا يضاف الشيء إلى صفته وأحيانا يضاف الشيء إلى مفعوله. ما الفرق؟ إذا قلنا بيع الحصى، نهى عن بيع الحصى، نقول هنا بيع أضيف إلى الصفة، فالحصاة هنا صفة وليست مفعولا، لأن ليس المباع هو الحصاة، وإنما التسمية لهذا البيع وصفته بيع حصاة، هو أن ترمي الحصاة تقول أرمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فقد تم البيع، فالمباع هو الثوب وليس الحصاة، فتكون الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى صفته. لكن إذا قلنا بيع الآبق هو الشارد، فهنا من باب إضافة الشيء إلى مفعوله، لأن المباع من هو؟ هو الآبق، المباع هو هذا الآبق، فهنا يقول نهى عن بيع العربان. فالعربان هنا مفعول وليس صفة. وما صورة العربان أو ما معنى العربان؟ كلمة العربان يقال عربان وأربان، ويقال عربون وأربون، هذا صورته كالصورة المشهورة التي تعرفونها في مسألة البيع، وهو ما يسمى بالعربون حينما يريد الشخص شراء سلعة، قد فسرها مالك رحمه الله في الموطأ، ولا يزال هذا التفسير هو القائم إلى وقتنا الحاضر، هو أن يأتي شخص ليشتري سلعة ويقدم عربونا للبائع ويقول هذا المبلغ، فإن تم البيع فأنا سأكمل المبلغ، وإن لم يتم البيع فالمبلغ لك. هذه صورة العربون. هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، منهم من منع عملا بهذا الحديث، قال لأنك تأكل مال أخيك بغير حق، وضع عندك هذا المال على أنه سيكمله ثم لم يتم البيع فأرجع إليه المال. لكن نقول هذا الحديث ضعيف. قالوا إذن نعلل بعلة أخرى بكون هذا المال بغير حق، فأجيب عليهم بأنه من قال لكم أنه بغير حق؟ هو وضع المال وأخر هذا الرجل عن البيع. فمثلا أنا وضعت هذا العربون وجلست شهرا، وهذا البائع في كل يوم يأتيه من يشتري ويقول محجوز، البضاعة محجوزة، فهو هنا تضرر من هذا التأخير، فهو في الحقيقة إذا أخذه بحق. وهذا هو الصحيح، وقد عمل به عمر رضي الله تعالى عنه أن بيع العربون جائز، وهو في الحقيقة من الأمور التي تخضع للعرف الذي يتعارف عليه الناس. فلو جاء زمن وتعارف التجار على أن العربون يرجع إلى صاحبه، فحينئذ يكون المتعارف هذا هو المحكم. لكن منذ ذلك الوقت وإلى وقتنا الحاضر، المشتهر بين الناس أن العربون إذا دفع ثم لم تجزم على شراء البضاعة فإن هذا العربون يذهب عنك، يكون للبائع. هذه هي صورة هذه المسألة في هذا الحديث. ثم يأتي بعده حديث ابن عمر وهو طويل، نرجئه إن شاء الله للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل عن عمرة رجب. نقول الصحيح أنه لم يثبت شيء يدل على عمرة رجب وأنها مستحبة، بل رجب كغيره من جاء توافقا واعتمر به في هذا الشهر من غير قصد فلا بأس، هو كغيره من الشهور. أما أن يخصص العمرة في رجب لمزية لهذا الشهر فهذا ما لم يرد فيه نص صحيح، وإن كان جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره، لكن هذا من باب الاجتهاد منهم، ولا يعلم هل قصد التخصيص حقيقة أم لا. هذا يسأل عن استقدام الخدم، النساء عموما سواء كانت خادمة أو نحو ذلك، أن تستقدم بغير محرم. هذا طبعا لا يجوز، لأنها أولا لا يجوز لها هي أن تخرج من بلادها بغير محرم، هذا أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح. الأمر الثاني، دورك أنت أيها المستقدم أنك تعينها في هذه الصورة على الإثم والعدوان، لأنك أعنتها المحرم، وكل شيء يحرم فإن الإعانة عليه تحرم، فإن الإعانة عليه تحرم. والمستقدم لهذه الخادمة أو هذه المرأة بمفردها يكون معينا لها على هذا الإثم، فحينئذ يحرم عليه أن يقوم بهذا الفعل. هذا يسأل يقول: ورد في القرآن الكريم صفة الوضوء وفيها مسح الرجل، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الرجل؟ هذا على من قرأ قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، من قرأها بالكسر قال بأنها تمسح، لكن من قرأها بالفتح فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون أرجلكم هنا متعلقة بإيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذا الغينا هذه يكون الرابط فامسحوا برؤوسكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وهذا هو الصحيح. ثم بعض أهل العلم تكلفوا الجواب عن الكسر هنا، فقال بعضهم إنه كسر للمجاورة لقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والكسر للمجاورة مشهور في لغة العرب كقولهم جحر ضب خرب، فهنا كسر خرب وهي تالية للضب، يعني خرب صفة، والضب لا يقال له خرب وإنما المراد الجحر، فالأصل أن يقال جحر ضب خرب، فتكون خرب صفة للجحر لكنها كسرت هنا للمجاورة فقيل جحر ضب خرب، فكسرها في هذه الآية أيضا للمجاورة لقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكن قراءة الفتح هي المعتمدة وهي التي تدل على الغسل توافقا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن الفرقة التي تكون بين أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وهذا سؤال يتردد علينا كثيرا، ونحن نقول خير شاهد على مآسي المسلمين وأكبر دليل على أسباب هذه المآسي هو هذه الفرقة والبعد عن التلاحم والترابط والتآلف بين المسلمين، لأن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة لا تختلف ولا تتنوع مشاربها، مشربها واحد ونبيها واحد وإلهها واحد، وإنما دخل الفساد على بلاد المسلمين منذ أن دخل بسبب الأهواء، بسبب الأهواء والشبهات التي صدت الناس وأزرى بعضهم ببعض، وإلا فالأصل الاتحاد والألفة والاجتماع. ولذلك الذي يقرأ في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يرى مثل هذه العبارات، عبارة الاجتماع وعدم الافتراق، ونرى الاجتماع ولا نرى الفرقة، وكل خير في الاجتماع وكل شر في الافتراق، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في حديث الافتراق المشهور. فالأمة لا يمكن أن يكون لها شأن عظيم ولا يمكن أن تتخلص من مآسيها هذه إلا بالتلاحم والترابط، وهذا التلاحم والترابط لا يمكن أن يقوم إلا على أساس متين، أساس قوي عظيم، هذا الأساس هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما لم تحكم الأمة الإسلامية وتحكم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونها، في حياتها اليومية، في أكلها وشربها، فإنها حينئذ ستكون في مثل هذه الحال المزرية. وحال الأمة الإسلامية يتراوح صعودا وهبوطا عبر التاريخ بقدر ما يكون قربها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها عنهما، فكلما اقتربت كلما زادت القوة والشكيمة والرفعة والعزة، وكلما ابتعدت كلما جاء الذل والهوان والفرقة والتحاسد والتباغض. وهذا نفس السؤال السابق، هذا يقول في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل يوصف يطلق النفس في حق الله سبحانه وتعالى؟ نعم يطلق لهذا النص ولغيره، والأصل في إثبات الأسماء والصفات هو النصوص الشرعية، فكل ما دل نص على اسم فينبغي إثباته، وكل ما دل نص على صفة فينبغي إثبات الصفة، فالنفس هنا تثبت لله جل وعلا، كما أثبتت الساق وأثبتت اليد وأثبتت الرحمة وأثبتت العين وأثبت السمع، كل هذه من صفات الله جل وعلا التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصفات التي تثبت لله جل وعلا لا تشابه المخلوقين، لا تشابه المخلوقين، وإنما هي صفة تليق بجلاله جل وعلا. فالنفس هنا من صفات الله سبحانه وتعالى لكنها تليق بجلاله، لا نعلم كيفيتها، هي لها كيفية يعلمها الله جل وعلا لكن لا نعلمها. ولذلك كان منهج أهل السنة والجماعة في تقرير الصفات هو أن يثبتوا الصفات لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تشبيه ومن غير تكييف. من غير تحريف لا يحرفون الصفة، يعني لا يقولون كما قال البعض في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول اليد تطلق على النعمة يعني نعمتا، فهذا تحريف لللفظ عن ظاهره. ومن غير تشبيه، أي لا يجوز أن تقول يد الله كيد المخلوقين، هذا تشبيه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله من غير تكييف يعني لا تقول إن هذه اليد لله صفتها كذا وطولها كذا وحجمها كذا، هذا يقال له تكييف. فأنت أيها المسلم مأمور بالإيمان بصفة الله جل وعلا، لكن تجمع في إثبات هذه الصفة الأمور، تحذر من التشبيه فلا تجعلها تشبه صفة المخلوقين، وتحذر التحريف فتقول هذه الصفة تثبت لله على ظاهرها كما يليق بجلاله، وتحذر أيضا التكييف فلا تصور هذه الصفة، لا تقول سمع الله صورته كذا وكذا، لأن هذا تكييف وهذا ما لا تعلمه ولا نعلمه نحن، ما نعلم كيفية صفات الله جل وعلا، لكن نعلم أن لله صفات، نعلم أن له سمعا وبصرا ويدا، ونعلم أنه يفرح وأنه يضحك وأنه ينتقم وأنه يغضب، كل هذه الصفات لله جل وعلا تليق بجلاله ولا نقيسها بصفات المخلوقين. هذا يسأل عن قنوت النوازل وهل هو مخصص بالمغرب والفجر أم لا، وهل يشترط إذن الإمام. نقول قنوت النوازل أمر مشروع إذا ألمت بالمسلمين نازلة، فإنه يشرع القنوت في الصلوات، والصحيح أنه يشرع في جميع الصلوات، في جميع الفروض الخمسة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد جاءت كلها عند البخاري في الصحيح ما عدا العصر فقد جاءت في السنن. وثبوت القنوت في الفروض الخمسة هذه ثابتة من حيث السنة ثابتة، وبعض الناس يقتصر على الفجر والمغرب وهذا خلاف السنة، بل يقنت وينوع القنوت في الفروض إحياء لهذه السنة. وهل يخصص في هذا القنوت فئة معينة؟ نقول نعم، هي القنوت هذا لنازلة، إذا كانت النازلة هذه بطائفة من المسلمين وهي نازلة عظمى واحتاج المسلمون فيه إلى القنوت، فإنه ينص على هذه الطائفة بنجاتها، يسألون الله جل وعلا أن ينجيهم وأن يصرف عنهم عدوهم. وأما إذن الإمام فهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم اشترط ذلك وبعضهم لم يشترط، ولكل وجهة ولا مشاحة في ذلك. يقول ما حكم الذبح على عتبات البيوت لدفع العين وغيره؟ هذا لا يجوز، هذا من الذبح لغير الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال: فصلي لربك وانحر. فالذبح من أمور العبادة التي لا ينبغي صرفها إلا لله جل وعلا، وأنها متى صرفت لغير الله فإنه يكون شركا مخرجا من الملة. وللأسف أن كثيرا من الناس يقعون في مثل هذا، فيذبحون الذبائح أمام البيت الجديد أو ما شابهه، ظنا منهم أن هذا يدفع العين. والصحيح أنه أن الواقع خلاف ذلك، وأن الشارع الحكيم منع من هذا، فجعل الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في نظم إسراج الخيول أن الذبح أنواع، منه الذبح الجائز كالذبح للأكل والأضحية والهدي وكالذبح للضيف، هذا من الذبح الجائز. وهناك الذبح الذي هو بمعنى القربان، التقرب بهذه الذبيحة على وجه العبادة أو على وجه غير مشروع، كالذي يفعل عند من يذبحون أمامه.